وبعد فهذا هو الدرس الحادي والسبعون بعد المئة الرابعة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به، وأظن أن هنالك بقية من الحديث الذي كنا بصدده في باب الخوف لم نأتي على شرحه بعد. نعم، وربما لو تجاوزناه لنبهنا بعض الإخوة إلى أن نعود كما ذكرونا في المرة الماضية. والحديث هو الحديث الذي يرويه أبو برزة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد، أي يوم القيامة، حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. أظن أننا في آخر درس لنا كنا نتكلم عن هذه الفقرة وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، من أي طريق جمعه وفي أي طريق عاد فأنفقه. كنا نتكلم في هذه الفقرة، ولعلنا أفضنا وأوضحنا وذكرنا كثيرا مما يتعلق بهذا الموضوع، وأوضحنا أن أخطر ما يبتلى به الإنسان تجاه ما قد خاطبه الله عز وجل به هو المال. أخطر ما ابتلى الله به الإنسان، إنما هو الذي جعله محبوبا إلى الإنسان. ولقد قال العلماء أنهما أمران هما شر ما ابتلي به الإنسان: المال والنساء. ولعل فتنة النساء أخطر وأهم من فتنة المال، وسبب ذلك سبب كون المال والنساء أخطر فتنتين تلي الإنسان بهما، أن الله عز وجل فطر الإنسان على حب المال كما أن الله فطره على حب أيضا النساء، والعكس أيضا صحيح. بينما المحرمات الأخرى فطر الله الإنسان على الاشمئزاز منها، فإن الله لم يخلق الإنسان على فطرة تقتضيه محبة شرب الخمر، بل فطره على الاشمئزاز منها. فطر الله الإنسان على الاشمئزاز من السرقة، فطر الله الإنسان على الاشمئزاز من الجرائم على اختلافها. لذلك كان من اليسير على الإنسان أن يترفع عن هذه المحرمات، ذلك لأن الفطرة تعينه على الترفع عنها، فهو بالفطرة لو أنه جنح إلى فطرته يشمئز من الخمرة، من السرقة، من القتل، من الجنايات والجرائم المختلفة على أنواعها. ولكن المال فطر الله الإنسان على حبه، فقال: وإنه لحب الخير لشديد. وقال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. هذا هو المال. كما أن الله عز وجل فطر كل من الرجل والمرأة على الركون إلى الآخر، ثم إن الله بعد ذلك ضبط سلوك الإنسان بنهج معين في تعامله مع المال، وحرم عليه ما عدا ذلك، ضبطه بنهج معين في علاقة الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، وحرم عليه ما عدا ذلك. فكان انضباط الإنسان بهذا النهج الذي أمره الله عز وجل به مخالفا لفطرته. ومن هنا كانت فتنة النساء وفتنة المال أخطر فتنتين ابتلى الله عز وجل بهما الإنسان. وقلنا إن هذا هو السبب في أنك عندما تعد المسلمين أو تحاول أن تتبين مقاييس إسلامهم عن طريق العبادات كالصلاة ونحوها، قد تجدهم كثرة كافرة، ولكنك عندما تريد أن تضبط واقع المسلمين بمقياس المعاملات المالية تجد أن معظم هؤلاء قد اختفوا، وأنهم أصبحوا من الفئة الأخرى. لهذا السبب الذي نقوله، وأوضحنا هذا جزء مما ذكرناه آنذاك، وأوضحنا سياسة المال في الإسلام وكيف ينبغي للإنسان أن يضبط نفسه في اكتساب المال من أنفاق وطرق معينة لا يتجاوزها، ثم كيف أن على الإنسان أن يضبط نفسه في إنفاق المال فلا ينفقه إلا من النهج الذي شرع الله سبحانه وتعالى. وأعتقد أننا لسنا بحاجة إلى أن نذكر مزيدا من ذلك، لكن أقول لكم شيئا ربما لم نذكره، هو أنك حيثما رأيت مجتمعا لا تتراءى فيه مظاهر العدل الاقتصادي، بأن تلاحظ فقرا مدقعا في جانب وغنى فاحشا في جانب آخر، فاعلم أن مرد ذلك إلى أن المسلمين الذين في هذا المجتمع لم يضبطوا أنفسهم بالسياسة الشرعية في اكتساب المال وفي إنفاقه. لا يمكن أن تكون هذه الظاهرة نتيجة لشيء آخر أبدا إطلاقا. ولقد أوضح لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في بيان واضح صريح مخيف عندما قال إن الله عز وجل جعل في مال الأغنياء بالقدر الذي يسع فقراءه، وإن الفقراء لن يجهدوا إذا جاعوا أو عروا إلا بما يفعل أغنياؤهم، وإن الله سائلهم عن ذلك فمحاسبهم حسابا عسيرا. هذا الكلام واضح وهو جواب عن هذا الكلام. الباري سبحانه وتعالى في أي مجتمع من المجتمعات يرسل إلى الناس الذين يعيشون في هذا المجتمع الأرزاق الكافية لهم جميعا وبتوسع وبكرم. فإن رأيت خللا، إن رأيت فقرا، فاعلم أن هذا الفقر ليس لأن الله لم يرسل إلى هؤلاء الناس أرزاقهم، ولكن لأن الناس في هذا المجتمع لم يتعاملوا مع المال بالنهج الذي شرع الله سبحانه وتعالى، في سوء توزيع، وسوء التوزيع نتيجة عدم الانضباط بأوامر الله. ألم يقل هذا الكلام؟ ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا أو عروا، لن يجهد الفقراء إذا جاعوا أو عروا إلا بما يصنع أغنياؤهم، وإن الله سائلهم عن ذلك فمحاسبهم حسابا عسيرا. وأعتقد أنني لست بحاجة إلى أن أضعكم أمام أمثلة حية أبدا، كل منكم يستطيع أن يتذكر الوقائع والنماذج التي يعامل أو يتعامل كثير من المسلمين على أساسها مع المال. بوسعكم أن تتبينوا هذا لتعلموا الحكمة من وجود هذا التخلخل فيما يتعلق بالواقع الاقتصادي في حياة المسلمين. تصوروا عندما يقيم غني من الأغنياء حفلا ويدعو إليه أناسا من أي مستوى كانوا ومن أي فئة، لا نقف عند نوعية المدعوين، لكن تصوروا عندما يوضع الطعام ثم يقوم هؤلاء الناس ثلاثة أرباع الطعام الذي وضع، أي لم يؤكل من الطعام إلا ربعه. أنا أسأل نفسي وأسألكم، ماذا يصنع بالباقي من هذا الطعام؟ كله يلقى وكله يجمع في أطباق ثم إنه يلقى مع القمامة. ولو أننا تصورنا قيمة هذا الطعام المتبقي، ولو أننا ضربنا هذه القيمة بعدد الحفلات التي تقام في هذه البلدة ثم جمعنا هذه المبالغ كلها وعدنا بها إلى هذه الأسر الفقيرة، لرأيت أن مستوى هذه الأسر ارتفع وزال قدر كبير من الخلل. وأنا لم أتحدث إلا عن نقطة واحدة من نقاط الجنوح، ما تحدثت عن غيرها، ما تحدثت عن البذخ، ما تحدثت عن التباهي، ما تحدثت عن السرف والتبذير. وكلكم يعلم كم يحذر الله من التبذير ومن الإسراف، وانظروا إلى قوله عز وجل إن المبذرين هم إخوان الشياطين. هذا شيء خطير عندما يسمي المبذرين إخوانا للشياطين. فلكم أن تتصوروا التبذير، ولكم أن تتصوروا الإسراف، ولكم أن تتصوروا دواعي التبذير والإسراف، وهذا شيء آخر. دواعي التبذير والإسراف المتمثلة في التباهي والافتخار، حتى يقال إن الحفل الذي أقامه فلان بذر الحفلات الأخرى وارتقى فوقها، شيء لم يبلغه أحد قبل هذا العهد قط. هذا هو التباهي، وكل هذا من المحرمات في دين الله عز وجل. ثم نأتي إلى الطعام الذي يزيد. كم حضرت وليتني لم أحضر هذه المجالس التي ألجئت فيها إلى الحضور، مآذن نظرت بعد أن قمت عن هذه المآذن إلى الخدم الذين يشتغلون بتحضير الطعام وإقامته، وإذا بهم يجمعون الأطعمة الباقية، وكم هي الأطعمة الباقية؟ أكثر من النصف بكثير. يجمعونها من طبق إلى طبق إلى طبق، ثم يضعونها في مكان معين ثم يرحلونها، وقد امتزج ما يؤكل بما لا يؤكل، امتزج اللباب بالقشور بأوراق الكلينكس بكل شيء، كل هذا والله إنه لمنظر تقشعر له الجلود. نعم، عندما أتأمل في نعمة الله التي أغدقها على عباده، وهي ثمرة تسخير الله سماءه وأرضه وأنعامه ضروعا ولحوما لهذا الإنسان، ثم أنظر إلى هذا الإنسان كيف يشمخر ويتعالى ويتباهى بهذه النعمة التي أغدقها الله عز وجل عليه، ثم كيف يتجلى هذا التباهي وهذا الكبر بمزج ما يؤكل بما لا يؤكل في هذا الطبق. نعم، ثم إن هذا الطعام الذي كنا عند الجوع نبيع كل ما نملك في سبيل أن نحصل على لقمة منه، وربما نمد أيدينا كالشحاذين لننال بلغة منه، عندما نشعر بالشبع نفعل بهذا الطعام هذا المعنى الذي أقوله لكم، ثم يتكاثر ويتكاثر أكواما ويلقى به مع القمامة. هذا هو السبب في هذا المآل الذي قد نراه. وأنا في بعض الأحيان أقول لو أنني تجاهلت إسلامي هل أستطيع أن أتجاهل إنسانيتي؟ المفروض إذا كنت بشرا سويا ولست أعاني من شذوذ في تركيبي البشري، مفروض أن أكون إنسانا في مشاعري. وما الإسلام؟ والله ليس الإسلام إلا الترجمة المثلى لإنسانية الإنسان. يعني الإسلام عبارة عن ثوب فصله الله على قدر الإنسانية، أي لو كانت إنسانية الإنسان كبشر له أبعاد طول عرض نحو ذلك لرأيت أن الإسلام بأحكامه كلها عبارة عن ثوب فصل على قدر القيم الإنسانية تماما، هذا هو الإسلام. فمعنى هذا الكلام أن الإسلام في أحكامه ترجمان للإنسانية، إذا لم ترتبط وتنضبط بالإسلام ألست إنسانا؟ إذا كنت إنسانا وأنت تعلم كم هم الفقراء الذين يمسون جائعين وينامون وهم يتقلبون على فراش من الجوع والسغب، ويستيقظون على آلام جوع المساء، نعلم أن هنالك أناس بهذا الشكل. عندما أعلم أن من حولي أناسا بهذا الشكل، كيف يمكن أن أزدرد لقمة طعام على مائدة بهذا الشكل، فيها هذا البذخ وفيها هذا الصرف وفيها هذا التباهي، كيف يمكن عندما أجلس على هذه المائدة وأنظر عن يميني وشمالي فلا أرى إلا الأغنياء، ولا أرى إلا الذين إذا أقبلوا إلى الطعام يأكلون، هكذا بصورة التكبر يأكلون بتعال وبتسام، كيف يمكن أن أزدرد اللقمة؟ مفروض إذا كنت إنسانا سليم الإنسانية لا أعاني من شذوذ في تركيب الإنسان، والله المفروض أن اللقمة تقف هنا. نعم، ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع، هذا كلام سيدنا رسول الله. وكما قلت لكم كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجمان لإنسانية الإنسان، يعني لم يزد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا على أن أعلن عن صوت الإنسانية، ترجم مشاعر الإنسانية، أليس كذلك؟ إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق. فإذا رأيت من حولي جائعين، عراة، أناسا لم يتح لهم كن يأويهم، وما أكثرهم، ما أكثر الأسر المكونة من رجل وامرأة وأولاد ذكورا وإناثا، كلهم ينامون في غرف واحدة، وأعلم أنا هذا. ولو أن واحدا مثلي طرق باب إنسان من هؤلاء الذين يمدون هذه الموائد الواسعة العامرة، فطلب منه أن يعطيه شيئا من المال نتمكن به أن ننقل هذا الإنسان إلى دار إنسانية، إذا لشك ضيق ذات اليد، ولشك قلة السيولة، ولشك أن الأسواق جامدة في هذه الأيام، إلى آخر ما هنالك من الألفاظ. فإذا دعا داعي التباهي والبذخ، داعي التباهي على الأقران، تجد أن السيولة قد فاضت، وأن جمود الأسواق قد تغير وتحول إلى ربح متنام متلاحم، وترى أن المشكلة قد انتهت، وترى أن الشح انقلب كرم. فإذا انتهى هذا الحفل، عادت السيولة مرة أخرى إلى جمودها، وعاد الشح مرة أخرى، وعاد المعنى الذي ذكرته. نعم، هنا ليت أن يعني المصيبة تقف عند واقع يتمثل في وجود فقر إلى جانب غنى، في وجود جوع إلى جانب شبع بل تخمة، ليت أن الأمر يتوقف عند وجود أناس لا يجدون كنا يأويهم، إلى جانب أناس يسكنون قصورا لا يستطيع البيان البلاغي أن يصفها. لا، الأمر الأخطر من هذا أن هذا الواقع يستمطر غضب الله عز وجل، هذا هو الخطر، يستمطر غضب الله، من لا يرحم لا يرحم. فعندما نكون بهذا الشكل، كن واقعنا بهذا الشكل والله يرانا، فإن رحمة الله تتقلص منا. وعندما تتقلص رحمة الله، حدث عن المصائب التي تأتي ولا حرج. طبعا مصائب الله التي يبتلي بها الله عباده ما هي؟ يسلط الله بعض عباده على بعض، وقد قال في محكم تبيانه: وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. في الصورة نحن نلاحظ أن عدوا قد اجتث شأفة، وقد اقتحم بلادنا، وأساء إلينا، وفتك بالوحدة التي كنا يوما ما نتباهى بها أو نركن إليها، وأقام فيما بيننا عوض والبغضاء والتشرد. في الواقع يد الله هي التي سخرت هؤلاء الناس، ولو أن كنا نتراحم لرحمنا الله فأبعد عنا هؤلاء الأعداء. لا شك في هذا ولا ريب، لا شك في هذا ولا ريب. وقد يناقشني بعض الناس في هذا الذي أقول، قد يناقشني فيقول وماذا في أن أبسط مائدة طويلة أدعو إليها الناس والأصدقاء من كل حدب وصوب، ماذا في ذلك سواء كانوا أغنياء أو فقراء؟ وهل الكرم بحد ذاته جريمة أم مكرمة؟ قد يقول قائل هذا الكلام. وإذا كنا نفعل هذا وفي الوقت ذاته ننظر إلى فقراء فنرعى شأنهم، هذا الكلام أيها الإخوة لا يقبل في ميزان شرع الله أبدا. يعني أنت لا تستطيع أن تجعل من هذا الكلام كفارة لشيء محرم. هنالك آداب للإنفاق، يسألك الله وفيما أنفقته، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. طيب لست أنا الذي أسأل، الله سيسأل غدا. بسطت هذه المائدة لأناس من الغنى بمكان مثلك، لا حرج لا مانع، كان يكفي هؤلاء الناس قدر معين من الطعام، لماذا جعلت الطعام أكثر من حاجته بضعفين؟ لماذا؟ سيأتي الجواب من الشعور الذي لا يخفى على الله، للتباهي للتباهي. طيب هذه أول واحدة، كل طعام يبسط وكل مائدة تمد من أجل التباهي، فإن هذه المائدة محرمة تحريما لا ريب فيها. وقد قال علماء الشريعة الإسلامية في باب الوليمة يجب الاستجابة للوليمة إذا دعي الإنسان إليها إلا إذا وجد منكر. من المنكرات التي يعدها الفقهاء على اختلاف المذاهب، إذا علم المدعو أن هذه الوليمة إنما اندفع إليها صاحبها من أجل التفاخر ومن أجل التباهي، ينبغي أن لا يستجيب. التباهي أيها الإخوة، ما معنى التباهي؟ الكبر. التباهي من أين يصدر؟ يصدر من الكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم أوضح أن الإنسان المتكبر لا يجد رائحة الجنة قط، في الحديث الصحيح. نعم، من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لم يرح رائحة الجنة. من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، الكبر إلى ما يدعوني؟ يدعوني إلى أن أتباهى عليك في مظهري، في ملبسي، في مأكلي، في داري. هذا التباهي ثمرة الكبر، وليست هنالك معصية شرا من الكبر. كل المعاصي يمكن أن تغفر إلا الكبر. الكبر هو الذي طرد إبليس من الجنة. إذا هذا أول شيء للتباهي. هذا التباهي ساقه إلى محرم آخر. أنا لكي أتباهى على الأقران ينبغي أن أضع على المائدة ألوانا ألوانا من الأطعمة لا يتصورها الخيال. وعندما أفعل هذا طبعا لا يتحقق ذلك إلا بأن تكون هذه الألوان أكثر من الحاجة. يأتي القوم فيأكلون ثم يقومون، وإذا بمعظم الطعام قد بقي كما هو. أليس هذا ما يجري في الفنادق؟ أليس هذا ما يجري في المطاعم؟ أليس هذا ما يجري في مختلف الأماكن؟ نعم. ما الذي أقحمني أن أفعل ذلك؟ طبعا التباهي لا يتحقق إلا بهذا، الخيلاء لا يتحقق إلا بهذا. عندما أضع الطعام
على قدر المحتاجين. الصورة لا تملأ العين ولا تبهر الأبصار، فلا يتحقق التباهي والتسامي. انظروا إذا إلى المحرم المضاعف، التباهي شيء، وما جر التباهي إليه من زيادة الطعام التي تلقى شيء آخر. ثم بعد ذلك يأتي الأمر الأخير، وهو أن من حول جائعين في هذه البلدة ابتلاني الله بهم. كان الباب قادر أن يشبعهم، لكنه جعلهم مادة ابتلاء لي، فأنا أعرضت عنهم ولاحظت نفسي وأعطيتها غذاء التباهي وإلى آخره. إذن هل يكفر هذا أيها الإخوة عند الله أن أقول لله يا رب صحيح بسطت مائدة بدافع من التباهي، وصحيح زاد طعاما وفي ألقي به مع القمامة، لكن أنا أيضا في أوقات أخرى كنت أنفق على الفقراء. إنفاقك على الفقراء له ثوابه، وهذا العمل عليه عقابه، هذا شيء وذلك شيء آخر. والإنسان الذي يرقى إلى درجة الشعور بما عليه حال الفقراء فعلا لله عز وجل لا يمكن أن يندفع بسائق التباهي إلى هذا الأمر. ما هي حقيقة التباهي؟ خيال ووهم. نفسي أنا ينبغي أن أذلها، ينبغي أن أهينها. لن يبلغ أحدكم ذروة الإيمان، هذا حديث يرويه الحكيم الترمذي، لن يبلغ أحدكم ذروة الإيمان حتى يكون الناس جميعا في جنب الله كالأباعر، يعني أناس كالجمال كالحيوانات لا شأن لهم، ثم يعود إلى نفسه فيراها أصغر صادقة. ترى الناس كلهم في جنب الله لا شيء، لكن لا على أن تتباهى عليهم، بل على أن تعود إلى نفسك فتراها أصغر صادقة. فيما أتباهى؟ من أنا حتى أتباهى؟ من أنا حتى أرفع رأسي بمائدتي عالية؟ من أنا؟ غدا سأترك المال كله، غدا سأرحل من ظاهر الأرض إلى باطنها، وغدا سأسأل عن مالي من أين اكتسبته وفيما أنفقته. سيتحول هذا المال كله إلى ضنن وألم وعذاب، مالي ولهذا كله، وأنا أستطيع أن أجعل من هذا المال نورا يهديني إلى سواء صراط الله، أستطيع أن أجعل منه قبسا وهذا يسعدني في دنياي وفي آخرتي. تبا لمن يتباهى بالمال. ما قيمة المال؟ إن الله يعطي المال لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب. لمن يحب قيمة الإيمان. المال متى تظهر؟ في حال واحدة. المال في حال واحدة يقفز من مستوى القمام والزبالة إلى مستوى الكنوز التي لا تظهر. كيف؟ عندما أجلد مالي الذي ملكني الله إياه لأدخل به فرحة في قلب حزين، عندئذ يصبح المال كنزا من الكنوز الباهرة، يتحول رأسا من كونه قمامة إلى أعلى درجة. عندما أجعل من هذا المال وسيلة لجبر خاطر، وسيلة لإشباع جائع، وسيلة لإسكان إنسان لا يجد دارا، عندما أستعمل هذا المال أعطيه لي إنسان أو أسرة بهذه الحال وأجد كيف أن آثار الكرب قد زايلت وجهه وأن الفرحة قد شاعت في تقاسيم وجهه، عندئذ أعلم كم للمال عندئذ من قيمة. إن أردت أن تجند المال لعمل من الأعمال الإنسانية جنده لهذا، ويحك جنده لهذا. أنا أدلكم على نشوة لا يمكن أن ترقى إليها، نشوة الخمر، ولا أعلم ما هي نشوة الخمر. لا يمكن أن ترقى إليها نشوة الطرب بأجمل الأنغام وأحسن الأصوات. كيف تحصل على هذه النشوة؟ أن تجعل مالك وسيلة لإدخال الفرحة به إلى قلب كريم. إنسان مكلوم معذب بسبب فقر، تعطيه مالا وفيرا ينعشه هذا المال ويخرجه من الضيق إلى السعة، وتنظر إليه وإذا بأساريره قد تفتحت، عد إلى مشاعرك تجد أن طائفا من النشوة العالية قد طاف بكيانك. دون ذلك والله كل أنواع النشوة. أليس هذا أفضل من أي مسعى آخر أسوس به المال؟ طيب أنفق المال للتباهي، بعد ساعة فكر ماذا صنعت، ماذا استفدت من ذلك؟ أليس خيرا من هذه المبالغ أن أمسح هذه البلدة وأطرق أبواب المحتاجين فأدفع هذا المال لهذا وهذا وهذا وأولئك؟ تصور لو أن جميع أو معظم أو نصف هؤلاء الأغنياء يسوسون أموالهم بهذا الطريق، أفكنت ترى جائعا؟ أفكنت ترى أسرة يتكون رجالها ونساؤها وأطفالها ذكورا وإناثا في غرفة واحدة؟ والله أنا لا أتخيل أيها الأخوة، هذا واقع واقع. لكن ماذا أصنع؟ سبعة أطفال ورجل وامرأة أب وأم في غرفة واحدة، ونحن نعيش في هذه البلدة معهم. ألا يحملنا الله غدا مسؤوليتهم ومسؤولية أمثالهم؟ لا سيما وفي كل يوم في كل ثلاثة أيام تسمع عن الولائم، تسمع عن الحفلات، تسمع عن هذه العلب الهدايا البراقة التي توزع في العقود ونحوها. يا هذا والله أيها الإخوة، في داري من هذه العلب الشيء الكثير لا أدري ماذا أصنع به. والله أشعر بأنها عبارة عن أشياء تضيق علي الدار، تلقى هنا تلقى هنا تلقى هنا، يا لا أدري ماذا أصنع بها. كل علبة من هذه العلب تكلف مبالغ، طيب تكلف مبالغ، والذي يدفعها يعلم أنها تلقى، يعلم ذلك. لماذا يصنع هذا؟ للتباهي، للتباهي. فلان قدم علبة في حفلة فرحه تساوي 500 ليرة، لكن الآخر قدم بعد ذلك علبة تساوي 1000 ليرة، انظر الفرق. نعم، انظر إلى هذه المشاعر. منافسة على لا شيء، منافسة على الانتفاع بلا شيء. هذا ومن حولنا وأمامنا وخلفنا أناس يبيتون على الطوع، يبيتون جائعين ورب لا يرى. نعم، الإله الذي يقول ماذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. هذا كله إلى جانب أن الذي أعطاني المال بوسعه أن يستلبه مني في لحظة واحدة، في لحظة واحدة.
أليس كذلك؟ ألا أخاف من هذا الإله الذي أعصيه وأجعل من نعمته سكرا أسكر به للتباهي؟ ألا أخاف أن يستلب مني هذا المال ويجعلني أفقر من يرى في هذه البلدة؟ وما أكثر ما حصلها. ألا أخشى أن يبتلي من الله الباري عز وجل بمرض عضال يصبح هذا المال غصة أمام عيني وفي عنقي وفي مشاعري بدلا من أن تكون أداة سعادة لي؟ ألا أخاف؟ هذا بعيد. أليس احتمال أن يبتلي من الله بمرض شلل وارد في كل لحظة؟ كل لحظة ممكن أن أجد نفسي قد أصبحت قطعة هامدة، حياتي تنبض وراء صدري ولكن جسمي لا يتجاوب معي أبدا إطلاقا، وأصبح كالجثة الهامدة على الفراش أحمل حملا لأخص شؤوني. أنظر إلى المال الذي من حولي، ألا يصبح غصة؟ ماذا أصنع بالمال إذا زايلت عنه العافية؟ إذا ابتلاني الله بصداع لا يبارح، إذا ابتلاني الله سبحانه وتعالى بمرض من هذه الأمراض التي لا يعلم الأطباء إلى اليوم أسماءها، نعم، ماذا أصنع بالمال؟ إنما يطيب المال العافية، ولن تستطيع أن تستدر العافية إلا من كرم الله. لكن الإنسان في بعض الأحيان ينسى أن عافيته بيد الله، يرى شبابه غضا وقوته متكاملة، ويرى أنه يتقلب بكل قوة في آناء الليل وأطراف النهار، فيظن أن أحدا لا يستطيع أن يستلب منه هذا الشيء. ويحق بينك وبين أن تصبح إنسانا مريضا كأي إنسان فقد الأمل من الحياة لحظة واحدة، لحظة أن يستلب الله منك عنايته لحظة واحدة. ألا تحصن عافيتك بمالك؟ ألا تجعل مالك حصنا لعافيتك؟ وكيف؟ بأن تجعل من مالك أداة لإرضاء الله، أداة لرحمة الله. إذا أنفقت مالك بالوجه المشروع وبدافع من الحاجة والرغبة لا بدافع من التباهي، وابتعدت عن الإسراف وابتعدت عن التبذير، فإنك بهذا تتعرض لرحمة الله. الباري يزيدك عطاء ويزيدك عافية، وإذا المال أصبح فعلا حصنا لعافيتك. قد يقول منا قائل: ما الفرق بين استعمال المباح وكل الأموال التي أكرمنا الله بها مباحات، وكيف يتحول المباح إلى حرام؟ ضع لنا القانون. وقد سأل العلماء أنفسهم هذا السؤال. انظروا إلى القاعدة أيها الإخوة: كل شيء من المتع والطيبات التي تؤكل أو التي ترى أو التي تشم أو التي تلبس، إذا استعملتها من أجل رغبة ذاتية لديك فهذا مباح. مثلا أنا من الناس الذين يحبون مناظر ثريا، يعني داري أحب أن أرى في وسطها ثريا جميلة تبرق وتلمع من أحسن أنواع الكريستال، ذلك لأنني عندما أنظر إليها أشعر بالمتعة، هذا مباح. ذلك لأنني استعملت هذا الأمر لحاجتي الشخصية ولمتعتي الذاتية. أحب الأناقة في اللبس، أحب أن يكون ثوبي جميلا وأن أكون أنيقا دائما، لأنني إذا نظرت إلى نفسي هكذا أشعر بطرب، أشعر بسرور.
اشعر بسكينة. حسنا، هذا جائز، هذا هو الشيء الذي أباحه الله له. إنسان ذواق بالنسبة للطعام، يعني يحب دائما أن لا يأكل إلا أجمل وألذ أنواع الأطعمة، ويحب إذا وضعت المائدة أمامه أن تتحلى هذه المائدة بأصناف كثيرة، لكن لا من أجل التباين، من أجل أن يمتع نفسه. كل هذا يدخل تحت قوله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. هلا عد بعد هذا إلى هذا ذاته، انظر كيف يصبح حراما. نظرت إلى ثريا موجودة في دار جاري رائعة، قلت في نفسي غدا سأشتري ثريا لم يرى مثلها قط هذا الإنسان، حتى يرى ما عندي ويجد أنها لا قيمة لها أمام هذه. فأذهب إلى السوق وأبحث وأنقب خصيصا من أجل أن أقع على ما هو أفضل من عند ذاته، لا من أجل متعة بصري، وإنما من أجل أن أسمو بها على جاري. عندئذ تحول المباح إلى حرام تماما. عندما أكتسي هذا الثوب، لكن لا أكتسيه ولا ألبسه لمتعة نفسي، لأنني من النوع الذي يحب الأناقة، ولكن من أجل أن أشعر صديقي الذي إلى جانبي في الحفل الذي سأذهب إليه أن ثوبي أرقى من ثوبه، وأنني أتم أناقة منه، أنا أتم أناقة منه، أكثر جمالا منه. عندئذ يتحول هذا المباح إلى حرام. نعم. عندما أضع الطعام على المائدة هو في الأصل مباح، لكن الآن لا أقول عن أصناف، صنف واحد، ولكنك وضعت هذا الصنف من أجل أن تتباهى به على الأطراف على الناس، عندئذ تحول المباح إلى حرام. هذا هو الفرق، أليس هذا الفرق واضحا؟ واضح. والإنسان يعلم ذاته، يعلم شعوره، بل الإنسان على نفسه بصيرة. وقد قال العلماء: إذا تمنى الإنسان أن يكون سير نعله أحسن من سير نعل صاحبه فقد دخل في قائمة المستكبرين. انظروا ما هي قيمة سير النعل، لكن الذي جعل هذا العمل محرما أن هذا الإنسان ربما كان فقيرا لا يستطيع أن يتباهى بالبذخ، إنما يتباهى على قدر حاله، فأراد أن يكون سير نعله أو شيء تافه من هذا القبيل أجمل وأفضل من سير نعل صاحبه حتى يتباهى به عليه. ما الفرق؟ نفس الخط، نفس الخط. هذا وحال إنسان ملياردير يتباهى على جاره الملياردير بدار أفخم بأثاث أعظم ببذخ أتم، نفس الشيء، لكن ذاك مقل تباهيه على قدر حاله، وهذا مكثر تباهيه على قدر حاله، والشعور واحد واحد. هكذا يتحول المباح إلى حرام. ويحك، رزق رزقك الله إياه وجعله مباحا حلالا، لماذا تجعله حراما؟ لماذا؟ وبوسعك أن تستبقيه حلالا. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال، لما تحدث عن المتكبر: من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة، قال أحد الصحابة: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه جميلا ونعله جميلا، يعني يحب الرفاهية، فقال لهم: إن الله جميل يحب الجمال. هذا ليس كبرا، هذا هو معنى المباح، ولكن الكبر غلط الناس وأشهر الحق. الكبر أن تتباهى على الأقران بما رزقك الله سبحانه وتعالى إياه. فنحن في أكثر أحوالنا نجعل من المباح حراما وبأيدينا نفعل ذلك. هذه هي خلاصة معنى هذا الكلام. وعن رزقه أو ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. آخر فقرة قوله وعن جسمه فيما أبلاه. جسم، ما هو جسمك؟ جسمك هو هذه الكتلة التي أكرمك الله بها بدءا من الحياة التي تنبض في كيانك، إلى العافية التي تسري في عروقك، إلى العينين اللتين أنعم الله بهما عليك، إلى الأذنين، إلى اللسان، إلى الذوق، إلى النطق، الى الرئتين، الى الجهاز الهضمي، الى العروق، الى الجملة العصبية، الى المخ، الى الدماغ، الى كل جزء من هذا الجسم الذي اكرمك الله عز وجل به. وحدث عن نعمة هذا الجسم والاحد. لو اننا استنطقنا الاطباء ليحدثونا عن نعمة الله على الإنسان في الجسم الذي أنعم به عليه لانقضى الدهر، ولما استطعنا أن نحصي نعم الله في هذا الجسم فقط. أي لصدق قول الله عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. أي لو كان البحر حبرا، ولو كانت الأشجار أقلاما، ولو كان الكون كله بصخوره وجباله صحفا، وأخذت تنقش بهذه الأقلام وبذلك المداد الحبر على هذه الصحف نعمة الله عز وجل في جسمك، لا استطعت أن تحصي ذلك. لو انك تكلمت عن نعمة المخ والمخيخ والجذر الدماغي وما وراء ذلك من نعم دقيقة جدا لكان ذلك كافيا في ان يستنفد منك العمر كله. فما بالك بالعينين، ما بالك بالاذن والجهاز السمعي كله، ما بالك باللسان وما أكثر وظائفه في فمك، ما بالك بالقيمة الذوقية التي بثها الله في لسانك. ألا ترى إلى هذه الذبذبات على سطح لسانك، كل ذبذبة تحت عائق يصل إلى مؤخرة المخ. ألا ترى إلى مهمة الذوق؟ ألا ترى إلى الحبال الصوتية؟ ماذا أقول؟ ألا ترى إلى الأضراس؟ ألا ترى إلى الرئتين؟ ألا ترى إلى الجملة العصبية؟ وتحت كل كلام ملف طويل عريض من نعم الله عز وجل. أنا كتلة من النعم تتحرك على أرض الله سبحانه وتعالى. سيسألني الله هذه النعم ماذا صنعت بها؟ كيف شكرتها؟ والله سنسأل. فما الجواب الذي أعددناه؟ ما الجواب الذي أعددناه؟ أنا عبارة عن مجموعة نعم حشي جسمي بها يعني بشكل عجيب جدا، ومطلوب مني أن أشكر الله. فانظر إلى إنسان تمتع بهذه النعم في سبيل أن يبارز بها الله عز وجل بالمعاصي، جعل العينين سبيلا لمبارزة الله بعصيانه، جعل الأذنين سبيلا لمبارزة الله بعصيانه، جعل الوعي الدماغي سبيلا لمبارزة الله بعصيانه، جعل النطق اللساني سبيلا لذلك.
جعل سعيه وذهابه وإيابه وفكره. طيب، وارتحل هذا الإنسان وهو يحمل أعباء فوق أعباء فوق أعباء من كفران هذه النعم، ويحك كيف ترحل إلى الله بها؟ كيف؟ وأين هي إنسانيتك؟ لا أقول الإسلام أمام هذه النعم التي أغدقها الله عليك. يقول منا قائل: وكيف أستطيع أن أشكر الله على هذه النعم؟ طيب، افرض أنني أريد أن أشكره، هل أستطيع أن أوفي حق واحد من كذا مليون مليار من هذه النعم؟ الجواب: لا، لا تستطيع. إذن قد يقول: إذن كيف أوفي حق الله علي؟ من قال لك المطلوب منك أن توفي؟ المطلوب منك أن تكون لسانا شاكرا. وما الشكر الذي طلبه الله منك؟ الشكر الذي طلبه الله منك أولا أن تقول: يا رب، إني أدين لك بالولاء وأنا معترف بفضلك علي، أنت المنعم، أنت المتفضل. أي تقول كما قال، كما كان يقول سيدنا رسول الله في كل صباح ومساء: اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك، فلك الحمد على ذلك. اللهم اجعلني من الشاكرين لنعمك والمثنين عليها وأتمها علي بفضلك وإحسانك. هذا أول واجب. الواجب الثاني أن تسخر هذه النعم جهد استطاعتك للوظيفة التي أقامك الله عليه. هذا هو، أكثر منك لا يطالبك الله. قال العلماء، بل ورد هذا في حديث، ورد في حديث موجود في رياض الصالحين، أن الإنسان إذا شرب الشربة من الماء فحمد الله عز وجل عليها رضي الله عنه. يعني إذا شربت الماء البارد الذي أنعم الله به عليك ثم قلت الحمد لله كتبك الله من الشاكرين، الواقع أنت لم تفعل شيئا. يعني أين كلمة الحمد لله من نعمة الماء البارد التي أغدقها الله عز وجل عليك؟ فهذا ما يطلبه الله منك. غض النظر جهد استطاعتك عن المحرم واقرأ بعينيك كتاب الله، لا تصغي السمع جهد استطاعتك إلى ما حرم الله، وأصغي السمع إلى ما يرضيك، إلى ما يرضي الله عنك. أمتق لسانك بما يرضي الله، وجه جنانك وعقلك إلى التفكر في آلاء الله عز وجل. فإذا وقعت في معصية استغفر الله، هذا هو شكر الله عز وجل. أيها الإخوة، انتهينا الآن من هذا الحديث. أنا حقيقة مدعو إلى إلقاء بعض المحاضرات إن شاء الله في بعض المحافظات، وربما سأغادر مدينة دمشق يوم السبت إلى حلب ثم إلى ربما بعض المحافظات الأخرى استجابة لدعوات لإلقاء بعض المحاضرات، وهذا سيقتضيني أن أغيب عن درس الاثنين، ولكن سأبذل الجهد أن أعود صباح الخميس إن شاء الله، وأسأل الله أن أتمكن من أن أكون هنا يوم الخميس، يعني مثل هذا اليوم، إذا شاء الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين.